بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 51 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول ابن عطاء الله: خف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه أن يكون ذلك استدراجا منه إليك. قال الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. من المعلوم بداية أن الله عز وجل هو المنعم في حياتنا كلها، وأن كل نعمة نتنعم بها في حياتنا إنما هي بمحض فضل كرم الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكما قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فكلما جاءت نعمة ينبغي علينا أن نعلم أن هذه النعمة بمحض كرم الله عز وجل. وهذه النعم إذا جاءت ينبغي أن تسوق الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. فعندما ينعم الله علينا بنعمة في صحة، في مال، في بيت، في جاه، ينبغي علينا أن نعلم أن هذه النعمة مركب من المراكب التي ينبغي أن نصل بها إلى الله تبارك وتعالى. فالنعمة من صحة وغير ذلك ينبغي أن نستعملها في طاعة الله عز وجل لتكون عونا لنا في مرضاة الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: أحبوا الله لما يغذوكم به من النعم، وأحبوني بحب الله. ولا شك أن العبد الصالح بحيائه من الله عز وجل عندما ينظر إلى نعم الله تبارك وتعالى تتوالى عليه، وينظر إلى المعاصي والذنوب من قبله في حق الله عز وجل، يستشعر حالة من الحياء من الله عز وجل، ويقول بلسان حاله ولسان مقاله: يا رب، كم تتقرب إلي بالنعم، وكم أتبغض إليك بالمعاصي والذنوب. وبين هذين الأمرين يتولد حال الحياء من الله عز وجل. النعم من الله متوالية، والذنوب من العبد متزايدة. بين هذين الأمرين يتولد حال الحياء من الله عز وجل، من العبد من الله تبارك وتعالى. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إنا لنستحيي من الله حق الحياء. قال: ليس كذلك. الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ العقل وما حوى وما وعى، أن تحفظ العقل وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة أعرض عن الدنيا. فالعبد إذن يستحيي من الله عز وجل عندما تكثر عليه النعم. وهذه النعم التي يكرمنا الله بها ما ينبغي أن نستعملها في معصية الله، ولا ينبغي أن تكون مفتاحا لغضب الله عز وجل، ولا ينبغي أن تكون وسيلة لسخط الله تبارك وتعالى. بل النعم التي أكرمنا الله بها ينبغي أن نستعملها في الطاعة، وإن أباح الله لنا بفضله وكرمه أن نستعملها في مصالحنا الدينية والدنيوية. فالصحة والعافية من فضل ربنا عز وجل، ينبغي أن تستعمل في الطاعة ولا ينبغي أن تستعمل في المعصية. والله عز وجل أذن لنا أن نستعمل الصحة والعافية في أمورنا الدينية عملا واكتسابا واستمتاعا وما شابه ذلك. المال الذي أكرمنا الله به ينبغي أن لا نستعمله في معصية الله، بل ينبغي أن نستعمله في طاعة الله عز وجل. وإن أذن الله لنا أن نستمتع بالمال وأن نسخره لمصالحنا الدينية والدنيوية، والحقيقة أن الصالحين من عباد الله عز وجل كانوا يخافون من مجيء النعم، وهذا أمر غريب علينا. يعني ربما الإنسان منا أحيانا عندما تأتي النعمة ماذا يفعل؟ يقول هذه نعمة من الله عز وجل، وهي دليل مرضاة الله تبارك وتعالى ودليل إكرام الله عز وجل لي. بينما الصالحون كانوا يخافون من مجيء النعم. فهذا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما رأى الفتوحات وما سيق إليه من كنوز الأرض، فقال والله ما حجب هذا ربنا عن نبيه لشر أراده بنبيه، ولا أعطاها لنا من بعده لخير أراده بنا. وكان يبكي من ذلك ويريد أن يبقى على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وها هو سيدنا سعيد بن عامر يرسل له سيدنا عمر عطاءه من بيت المال، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. تسمع زوجته فتقول ما ذاك؟ هل مات أمير المؤمنين؟ فيقول بل أعظم من ذلك قد كان. فتقول هل هزم جيش من جيوش الإسلام؟ فيقول بل أعظم من ذلك قد كان. فتقول وما ذاك؟ فيقول دخلت الدنيا إلى بيتي. يتعجب الإنسان منا أيها الإخوة، الدنيا جاءت إليه من حلال ليس من حرام، لم يسرق، لم يغتصب، لم يحتل على أحد، ومع ذلك كان يرى أن مجيء الدنيا أمر مخيف. بينما تجد أن كثيرا من المقصرين وكثيرا من العصاة ربما يغترون بالنعم، فتراه ينظر إلى النعم تتكاثر عليه. مرة ينظر إلى دوام الصحة فيقول لك الحمد لله الصحة عال إيه نعم، ويقول لك أنا الصحة بأحسن حال وما شابه ذلك، ويظن أن هذه الصحة تدوم، ويظن أن هذه الصحة ليست تستوجب الشكر والعياذ بالله. وكذلك بعض الناس ينظر إلى نعمة أخرى وهي النجاح الاجتماعي، علاقات اجتماعية، نجاح داخل البيت، نجاح مع الزوجة والأولاد، أولاد بررة ناجحون في الدنيا مع تمام العافية في أجسامهم وعقولهم وما شابه ذلك. فتراه ينظر إلى هذه النعمة وينسى واجب الشكر في هذه النعمة. والأعجب من ذلك أن الإنسان ربما كان يعصي الله بهذه النعمة، فتراه ربما يعتدي على الناس اعتمادا على قوة جسده، وربما يعتمد على عقله في الاحتيال على الناس، وربما لو ذكرته بشيء من حقوق هذه النعم تراه يسخر ويستهزئ. وكما جرى مع قارون عندما قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنا الآن ورثت هذا المال كابرا عن كابر، وأنا هذا المال أنا الذي نميته وأنا الذي جمعته، وهذه الصحة أنا أتمتع بها منذ زمن، وربما يبقى على تقصيره. وكذلك في ميدان النجاح المالي فتراه تاجرا موفقا وصانعا ناجحا، وتراه يجمع المال من ها هنا وها هنا، ومع ذلك لا يشكر الله على النعمة، وربما سخر هذه النعمة لمعصية الله تبارك وتعالى، وربما داوم على المعاصي وهو لا يشعر بماذا يفعل بنفسه. وكذلك من آتاه الله عزا وجاها ومنصبا فظن أن هذا الأمر لا يستوجب عليه شكرا لله ولا يستحق من قبله طاعة لله عز وجل، فتراه يستمتع في منصبه وفي عزه وفي جاهه، وربما سخر هذه النعمة لمعصية الله عز وجل، فتراه يعتدي على من حوله، وربما يغتصب ما حوله، وربما يؤذي من حوله، ويعتمد بكل ذلك على عزه وجاهه ومكانته، وينسى أن هذا العدوان معصية لله عز وجل، فتراه لا ينتبه أن الله ينعم عليه وهو في معصية لله عز وجل، هو مغتصب ومع ذلك الله عز وجل يديم عليه النعم، هو يعتدي على الناس ومع ذلك هو في صحة وعافية، هو في غنى ومال، هو في عقل وذكاء، لم يسلب الله عز وجل منه هذه النعمة. هذا أمر خطير أيها الإخوة، أن يكون الإنسان منا في معصية لله يتقلب بالمعصية ومع ذلك يرى النعم بين يديه لا تزول بفضل الله عز وجل ولا تنقطع بفضل الله تبارك وتعالى. ولكن يا إخوتي الأكارم، هذا الإنسان ألا ينبغي أن يصحو قبل فوات الأوان؟ هذا الإنسان الذي متعه الله بالنعم أما ينبغي أن يستفيق قلبه قبل فوات الأوان؟ إنسان يعتدي على الناس، لماذا؟ لأنه يرى نفسه عاقلا قويا ذا مال ذا عز وما شابه ذلك. هذا الإنسان مسكين، لماذا؟ لأنه يظن أن النعم تدوم، والله عز وجل يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكذلك قال ابن عطاء الله السكندري في حكمة مرت معنا سابقا، من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان سيق إليه بسلاسل الامتحان. فأنت الآن بفضل الله تتمتع بملاطفات الإحسان، هل تنتظر أن تقبل على الله عز وجل سوقا بسلاسل الامتحان؟ هل تنتظر أن تقبل على الله عز وجل بسياط البلاء وهي تدفعك إلى باب الله تبارك وتعالى؟ يا أيها الصحيح، هل تنتظر زوال صحتك لتقبل على الله؟ يا أيها الغني، هل تنتظر زوال المال من بين يديك لتقبل على الله عز وجل؟ يا صاحب العز والجاه، هل تنتظر زوال عزك وجاهك لتقبل على الله تبارك وتعالى؟ والأخطر من ذلك ما يقوله ابن عطاء الله السكندري في حكمته اليوم: خف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه. إحسانه إليك دائم وإساءتك مع الله مستمرة، الله منه النعم وأنت منك المعاصي، الله عز وجل يتحبب إليك بالنعم والعطايا وأنت تتبغض إلى الله عز وجل بالذنوب والمعاصي، لذلك هذا الأمر كان يخاف منه الصالحون. لذلك قال الله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ما المراد بالاستدراج؟ المراد أن العبد كلما فعل نعمة معصية زاده الله نعمة، كلما فعل معصية زاده الله نعمة، وربما كلما تمادى بالمعاصي تكاثرت، وربما كلما تكاثرت عليه النعم قابلها بالمعاصي، تكثر منه المعاصي فتكثر عليه النعم والعياذ بالله. لماذا؟ حتى لا يفكر بالتوبة، كما قال الله تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. والحقيقة أن هذا الحال ينبغي علينا أن نتنبه له، يعني إذا كان الإنسان منا في معصية لله عز وجل والنعم عليه متوالية، هل هذا يبرر بقاءه في المعصية؟ أم ينبغي أن يكون مؤشرا خطيرا؟ إياك يا أيها العاقل أن تخدع بدوام النعم مع وجود المعاصي والذنوب، إياك أن تفعل ما يسخط الله ثم تركن إلى نعمة أكرمك الله بها. وينبغي علينا أن نعلم أن العطاء من الله ليس دليل الإكرام، وأن المنع من الله ليس دليل الإهانة. ولقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. ماذا قال الله عز وجل؟ كلا كلا، أي أن هذا المؤشر غير صحيح وهذا الميزان غير سليم. فأنت عندما يعطيك الله عز وجل هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى، وعندما يمنعك الله عز وجل هذا اختبار من الله تبارك وتعالى. فالمريض في ابتلاء هو المرض، والصحيح في اختبار هو الصحة، الفقير في ابتلاء هو الفقر، والغني في ابتلاء هو الغنى. وينبغي على الغني أن يؤدي حق هذا الامتحان، كما أن من الواجب على الفقير أن يؤدي حق هذا الامتحان. لذلك هذه المفاهيم ينبغي علينا أن ننتبه لها، وألا نغتر بوجود النعم المتكاثرة علينا مع بقاء الذنوب والمعاصي من قبلنا. وكذلك يا إخوتي الأكارم، لا ينبغي للمسلم أن يغتر بحال بعض العصاة وربما غير المؤمنين الذين أعطاهم الله الدنيا ووسع عليهم في الصحة والمال ورفاهية العيش وما شابه من ذلك. فنقول لهذا الإنسان: هذا إنسان عاص لله، أعطاه الله نعمة ثم نعمة ثم نعمة، لماذا يا إخوتي الأكارم؟ عسى أن يقبل على الله، وعسى أن يتوب، وعسى أن يصحو قبل فوات الأوان. وكلما ازداد في المعاصي ازدادت عليه النعم. إذن هو في حالة خطيرة جدا لا ينبغي أن يخدع بها أبدا. لذلك الإنسان العاقل لا يغتر بالنعمة على نفسه ولا يغتر بالنعمة على غيره إذا كانت هذه النعمة مقرونة بمعصية الله عز وجل. لذلك نحن اليوم نذكر أنفسنا ونقول: يا ترى إذا كنا في معصية لله عز وجل وأنا الآن في نعم من الله، ماذا ينبغي علي؟ ينبغي أن أخاف أن تكون هذه النعمة استدراجا لي حتى لا أفكر بالتوبة وحتى لا أرجع إلى الله. لماذا؟ حتى يستمر الإنسان والعياذ بالله في طغيانه وعتوه، كما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. عندما يستغني الإنسان عن الله يزداد في طغيانه، تذكره فلا يتذكر، تنصحه فلا ينتصح، تقول له: يا أخي اتق الله عز وجل وحافظ على هذه النعمة عندك، فتراه ربما يستخف وربما يستهزئ وربما يطعن وربما يضحك. لماذا؟ يضحك من النصائح، يضحك من المواعظ، يضحك من الإرشادات، يضحك من المذكرات. نقول له: يا أيها الأخ الحبيب، والله إني لك محب وعليك مشفق، لا تغتر بهذه النعم، فهذه النعم من الله عز وجل، وأنت تعصي الله وربما عاقبك الله عز وجل فسلب منك النعم. يا أيها الأخ الحبيب، حافظ على نعمة الصحة قبل فوات الأوان، وحافظ على نعمة المال قبل فوات الأوان، وحافظ على نعمة الجاه قبل فوات الأوان، وحافظ على نعمة الأمن والأمان قبل فوات الأوان. يا إخوتي الأكارم، نحن اليوم إذا كنا نعصي الله عز وجل فينبغي علينا أن ننتبه أننا على خطر عظيم. كل معصية نفعلها هي خطر عظيم في حقنا، هي مؤشر خطير في حقنا وإنذار خطر في حقنا. وينبغي علينا أن ننتبه أن كل معصية ربما كانت سببا لزوال النعمة. فإذا دامت النعمة ودامت الإساءة من قبلنا فهذا هو الاستدراج الذي نخافه على أنفسنا. لذلك يا أيها الإخوة الأحبة، تعالوا بنا نجعل من عطاء ربنا عز وجل سببا للإقبال عليه. تعالوا بنا نجلس بين يدي الله عز وجل ونقول: اللهم عرفنا نعمك بدوامها. يا أيها الصحيح، إذا رأيت المرضى فقل: اللهم عرفني نعمة الصحة بدوامها، ولا تعرفني هذه النعمة بزوالها. يا أيها الغني، إذا رأيت الفقراء فقل: اللهم عرفني النعم بدوامها، ولا تعرفني النعم بزوالها. الغني الذي يمنع زكاة المال نقول له: ألا تخاف سلب المال؟ الصحيح الذي يتعدى على الناس ألا يخاف زوال نعمة الصحة؟ والعاقل الذي يحتال على الناس ألا يخاف على من زوال نعمة العقل؟ لذلك يا أيها الإخوة، تعالوا بنا ننظر إلى نعم الله ونسأل أنفسنا، هل شكرنا هذه النعم؟ هل وفينا هذه النعم حقها؟ هل قمنا بحق ربنا؟ هل أطعنا الله بهذه النعم؟ أم أن الله عز وجل يكرمنا بالنعم ونحن نقبل عليه بالمعاصي؟ أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا يقظة لا غفلة بعدها، وأن يرزقنا إقبالا لا إدبار بعده، وتوبة نصوحا لا ننكثها أبدا، والحمد لله رب العالمين.